اليوم الاثنين 14 حزيران منحييكم من صوت فينيقيا، صوت موسيقي العامي المؤسسات اللبنانية الكندية، ومنقدم لكم التعليقنا الأسبوعي وهو بعنوان الخطر الإيراني وتقية الدول العربية. بهالتعليق هيدا عم نحكي عن مواقف الدول العربية بما يخص الهجمة الإيرانية والمشروع الإيراني التوسعي والخطر الإيراني. فرغم كل الهجمة الإيرانية ورغم كل التدخلات الإيرانية بشؤون الدول العربية، بعد أن الحكام العرب بيستعملوا التقية، يعني بيقولوا غير اللي بيضمروه، وبعدون بيغنجوا النظام الإيراني وما عم بيسموا الأشياء بأسماء. في هالمقالة هيدي رح نعطي بعض الأمثلة الحية اللي حدثت خلال هالكم يوم الماضي. منقول بالتعليق، والتعليق موجود باللغة الإنجليزية كمان على موقعنا، منقول بالتعليق: إنه ورغم الخطر الإيراني الداهم والفاجر، هذا الخطر الذي وصل على كافة المستويات والصعد إلى داخل العديد من مجتمعات الدول العربية مشجعاً ومحرضاً ومسوقاً وممولاً ومرشداً ومنظماً لكل ما هو تعصب مذهبي وكراهية وفرقة وحقد ونك جراح ونشر ثقافة ولاية الفقيه، هذه الثقافة التي تهدف إلى إسقاط الأنظمة العربية كلها وإقامة الإمبراطورية الفارسية على أنقاضها. رغم هذا ورغم استمرار الاحتلال الإيراني لجزر دول الإمارات العربية الثلاثة، طنب الصغرى، طنب الكبرى وأبو موسى منذ العام 1971، ورغم تسلل الخلايا المخابراتية والميليشياوية التابعة مباشرة للحرس الثوري الإيراني وانكشاف أمرها ومخططاتها في كل من سوريا ولبنان والبحرين والكويت والسعودية ومصر والأردن والسودان والعراق وقطاع غزة والضفة الغربية، ورغم وجود جيش إيراني في لبنان وأقوى من الجيش اللبناني هو جيش حزب الله، رغم هذا الوجود لهذا الجيش، الجيش الإيراني جيش حزب الله في لبنان الذي بات يهيمن على كل لبنان وعلى حكمه وليس فقط يهدد لبنان وإنما الاستقرار في كل المنطقة، ورغم التدخل الإيراني المكشوف والسافر والإجرامي في شؤون العراق، ورغم استمرارية إيران بإدعائها ملكية وفارسية كل دول الخليج العربي، ورغم هيمنة إيران الكاملة على مصادر تمويل وقرار وتسليح منظمة حماس واختطافها قضية العرب الأولى فلسطين، ورغم معرفة كافة الدول العربية بأن السلاح الإيراني النووي والتقليدي هو ضدهم وليس ضد إسرائيل، رغم كل هذه الأخطار الإيرانية المخيفة والقاتلة، وما أوردناه هو قليل من كثير، رغم كل هذه الأخطار لا تزال مواقف وتصرفات قادت معظم الدول العربية تجاه إيران خجولة رمادية فاترة، وتتميز بتقية لافتة وبتردد وخوف من الصعب على المراقبين والمحللين فهمهما. إنها سياسة النعامة، سياسة دفن الرؤوس في الرمال، سياسة الرفض حتى الآن الإقرار علنا بالخطر الإيراني، سياسة التقاعس عن واجب الوقوف في وجه هذا الخطر الإيراني السرطاني والتصدي له. ب 12 حزيران، يعني من يومين، نشرت وكالة رويترز تقرير كتبته سينثيا جونستون، تحكي فيه الصحفية عن خوف الدول العربية من بعد اكتشاف الشبكة الإيرانية اللي انفضح أمرها بالكويت، واللي كانوا أفرادها من مجموعات وفيهم لبنانيين مدربين، والسفارة الإيرانية بتشرف عليهم من خلال الحرس الثوري الإيراني، وكانوا مكلفين يتجسسوا على كل المواقع الكويتية العسكرية وعلى مواقع سكن القياديين في الكويت وغيرها. الكويت طبعا كانت حذرة كتير نشر التفاصيل، ولكن جريدة القبس الكويتية كشفت الموضوع وقالت انه في العشرات عم يتحقق معهم. لحد هلا التحقيقات ما اعلنت عنها الكويت، ولكن اللي استشف من التقارير ومن المسؤولين الكويتيين طبقا لتقارير صحفية كتيرة انه خطر داهم، وانه هالشبكة هيدي اللي اكتشفت بالكويت في غير شبكات، وانه هالشبكات كلها هيدي الى فروع واطراف في كل دول الخليج العربي. وبنفس الوقت يعني ب 12 الشهر من يومين، صحيفة التايمز البريطانية نشرت تقرير عنوان السعودية تفتح أجواء أمام إسرائيل لمهاجمة المواقع الإيرانية النووية. ذكر التقرير وبوثائق وبمراجع عسكرية ودبلوماسية أنه مؤخرا سمحت السعودية لإسرائيل بأنه طيارات إسرائيل تمر من فوق السعودية حتى تضرب إيران، تضرب المفاعلات النووية الإيرانية بحال اتخذ القرار الأمريكي الإسرائيلي بضرب إيران. والمسافة طبعا بحدود 2200 كيلو بين إسرائيل وإيران عن طريق السعودية، بينما عن طريق البحر الأحمر وعن طريق تركيا بتزيد 3 مرات أو 4 مرات. وقال التقرير أنه أجهزة الرادار وأجهزة المدفعية وكل الأجهزة الإلكترونية عطلت في السعودية خلال تدريبات كانت عم تتدرب أنه وقت كيف اللي بدها تتصرف وقت اللي بتمر الطائرات حتى ما يصير في أي اشتباك بالغلط. وبالتالي تدربت كل الأجهزة السعودية على تعطيلة مؤقتا للسماح للطائرات الإسرائيلية بضرب إيران والعودة إلى إسرائيل. إلا أن السعودية وللأسف، وهون المستغرب، فورا نفت صحة التقرير وقالت أنه هذا التقرير منه مزبوط. طبعا هالكلام هيدا منه أبدا كلام مقبول، لأن السعودية أغنى ومن أقوى الدول العربية، ومن المفروض أن السعودية تسمي الأشياء بأسمائها، تقول عن أخطار المشروع الإيراني وتوقف بوجهه وتأخذ كل الإجراءات المطلوب تأخذها حتى تحمي بلدان المنطقة وتحمي المملكة نفسها. ولكن مستغرب أن السعودية بتقول الشيء وبتعمل عكسه، وهيك معظم الدول العربية. ونفس الموقف هيدا موقف اللي كله تقية، يعني قول غير ما تعني. وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيث ب 11 الشهر ومن بعد ما صدر القرار 1929 عن مجلس الأمن اللي فرض عقوبات فيه على إيران بما يخص مشروع النووي، قال الأخ أحمد أبو الغيث بأنه مصر ما بتشوف أنه فرض العقوبات مفيد، وأنه فرض العقوبات بالسابق ما فاد، وأنه المفروض هالموضوع هيدا وهالملف هيدا يتعامل بالطرق الدبلوماسية وبالطرق السلمية. طبعا موقف خجول وموقف غير النوايا المصرية، لأنه معروف النوايا المصرية غير هيك. خلايا حزب الله كانت بتفجر بمصر ومعتقلين الخلايا وتم الحكم عليهم. علاقة مصر بإيران متوترة، إيران وصلت على غزة، مسيطرة على غزة، عم بتحاول حتى تتدخل بأمور النظام المصري. إيران وراء الدول الأفريقية اللي عملت اتفاقية لتقاسم مياه النيل من دون ما يكون تكون مصر فيها، وبالتالي مصر بتعتبر إيران عدوتها الأولى اليوم، وخصوصا انه مصر متصالحة مع اسرائيل وفي انه حالة العار الحرب وفي تبادل دبلوماسي. وبالتالي هالموقف المصري معيب، لانه دولة كبيرة مثل مصر، اكبر دولة عربية، عدد سكانها بحدود 80 مليون، الدول العربية كلهم بيتطلعوا على مصر على اساس انه هالدولة هيدي هي المفروض تكون المثال اللي بده يقتدوا فيها. دولة مفروض يكون عندها رؤية عسكرية ورؤية سياسية، يكون عندها وضوح، يكون عندها جرأة بتسمية الأشياء. لازم الموقف المصري يكون هو الموقف اللي بيشجع الدول العربية التانية. هلأ ما بتنلام يمكن الكويت أو لبنان أو أي دولة تانية صغيرة مجتمعاتها مكونة وفيها من هالمجتمعات المكون منها النسيجة فيها مجموعات تابعة لإيران أو تتلقى أوامر من إيران أو ولاء المذهب إلى إيران. هذه الدول إذا أخذت مواقف تقية حتى ما تتسبب بقلاقل داخلية ولأنه ما عندها القوة تواجه إيران يمكن ما حدا يلومها، ولكن مصر والسعودية اللي هن أكبر دولتين بالدول العربية وأغناهن وعسكريا هن أقوى شيء، هودي الدولتين لما بدهم يبلشوا ياخدوا مثل ما عم ياخدوا مواقف تقية، مواقف خجولي، مواقف رمادية من الهجوم الإيراني، من المشروع الإيراني، معناتها في خطأ هون وفي عدم تقدير وللأخطار وفي عدم وضوح في الرؤية. باختصار مفيد، ما لازم يغيب أبداً عن ذكاء وفطنة وقومية وحكمة المفكرين بالدول العربية والسياسيين والقياديين والعقلاء بكل الدول العربية، خصوصا بالكويت وبالبحرين وبالإمارات وبالسعودية وبكل دول الخليج. مش مفروض يغيب عن بالهم أبدا إنه المشروع الإيراني الفارسي المذهبي والعسكري والتوسعي اللي عم بيحاول بكل مجهوده يصدر ثورة الخميني بالقوة وبالإرهاب، وعم بيحاول يمتلك السلاح النووي وكل أنواع الأسلحة التقليدية من صواريخ وغواصات وطائرات وغيرها، هالمشروع هيدا منه بس ضد إسرائيل إذا كان بالأساس ضد إسرائيل، ولكن أصلاً أولاً وأخيراً هو ضد الدول العربية، ضد دول الخليج تحديداً، ضد مجتمعاتهم، ضد أنظمتهم، ضد ثقافاتهم. وإيران بعدها كل دول الخليج بتعتبرها إيرانية ورافضة هالأنظمة الموجودة وعم بتحاول تقلبها. وبالتالي هالعرب، حكام العرب وخصوصا الدول الكبيرة مثل السعودية ومصر، كل ما استمروا عن سابق تصور وتصميم بانتهاج سياسة التقية وبتقليد النعامة وبدفن رؤوسهم بالرمال وعدم تسمية الأشياء بأسمائها وعدم الجرأة والوضوح في المواقف، كل ما إيران هجمت أكثر وكل ما صار الخطر الإيراني أكثر وكل ما هن رجعوا لورا أكثر وخسروا أكثر. وقد يأتي يوم يشوفوا حالهم أنه الإيراني سيطر على كل الدول العربية وما عاد لهم أي وجود، ويوم لا بيعود لا يفيد لا الندم ولا النواح ولا البكاء. وبالنسبة لإسرائيل، إسرائيل انتفخت قد ما بتقدر تنتفخ. إسرائيل كل عدد سكانها 6 ملايين، ما بتقدر تكبر أكثر، ما بتقدر تحمي أرض أكبر، وبالتالي المشروع الإسرائيلي وصل لأوج انتفاخه. ولكن المشروع الإيراني بعده ببدايته، والمشروع الإيراني إيران عندها سكان بحدود 75 مليون نسمة، وهالإمبراطورية هيدي اللي كانت اليوم عم بيحاولوا من أول وجديد إنه يرجعوا يبعثوها إلى الحياة. وهالإمبراطورية إذا قامت بدها تقوم على أنقاض الدول العربية. الدول العربية مفروض يستفيقوا من غيبوبتهم، مفروض يبطلوا يتصرفوا بتقية، ومفروض تكون مواقفهم شجاعة واضحة شفافة، تسمي الأشياء بأسمائها وتحدد مين هن الأعداء ومين هن الأصدقاء. وبالتأكيد الحكم الإيراني القائم حاليا ليس بصديق للدول العربية، ومن عنده أذنان صاغيتان فليسمع. وشكرا لإصغائكم.